الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب الحضانة من كتاب العمدة للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب الحضانة.
نعم، باب الحضانة، حضانة الطفل يعني تربية الطفل وحفظه. فكفالة الطفل وحضانته تربيته واجبة، لأنه يهلك بترك ذلك إذا تركت تربيته وترك حفظه، فيجب حفظه عن الهلاك. ويتعلق هذا الأمر وهذا الحق بقرابته، هذا الحق يكون لقرابة الطفل، ولا تثبت الحضانة لطفل ولا لمعتوه، لأنه لا يقدر عليها، وهو محتاج عن الطفل والمعتوه إلى من يكفله، فكيف يكفل غيره؟ كذلك في المذهب كما سيذكره الموفق، أنه يشترط في من يتولى الحضانة أن يكون عدلا، أن لا يكون فاسقا غير موثوق به في أداء الواجب. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى:
أحق الناس بحضانة الطفل أمه.
نعم، أحق الناس بالطفل أمه إذا كملت الشروط فيها، وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: المرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له حواء، كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. فالأصل في أن الحضانة تكون للأم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
قال رحمه الله: ثم أمهاتها وإن علونا.
نعم، قال: ثم أمهاتها وإن علونا، أمهات الزوجة، أمهات الزوجة يعني يأتينا في الحضانة بعد الزوجة، يعني بعد الأم، بعد أم الطفل، بعد أم الطفل يلي في الحضانة كما يرى المصنف أمهات هذه الأم. وإن علونا، لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهن يكن في معنى الأم. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام يرى تقديم الأمهات من قبل الأب على الأمهات من قبل الأم. من قدم الأمهات من قبل الأب على الأمهات من قبل الأم فنظر إلى أصل النسب، إلى أصل النسب يعود إلى الأب. ومن قدم الأمهات أمهات الأم فنظر إلى وجود الشفقة فيهن أكثر من الأمهات من جهة الأب. والحضانة والرعاية تحتاج إلى شفقة. نعم.
ثم الأب
يعني يأتي بعد أمهات الأم الأب لعظم شفقته بابنه.
ثم الأب ثم أمهاته.
ثم أمهاته، أمهات الأب، لأنها أمهات للولد أيضا، أمهات للولد الذي هو الطفل، جدات الطفل. لأن الجدة تعتبر أما. نعم.
ثم الجد ثم أمهاته.
ثم الجد أبو الأب لأنه أب. ثم أمهاته أمهات الجد لأنهن أمهات للولد أيضا. فهذا الترتيب الذي ذكره ابن قدامة هو يعني المذهب وإن كان في خلاف بين علماء المذهب في التقديم وخلاف أيضا بين العلماء في أكثر أو أكثر الفقهاء الخلاف موجود في الترتيب خصوصا الانتقال بعد الأمهات من الأب إلى غير الأب هذا في خلاف كما يقول ابن رشد ليس فيه دليل يعتمد عليه ليس فيه دليل يعتمد عليه في تحقيق ذلك ولكن يعني الاجتهاد مجال للنظر فيه لأن المقصود من يحصل منه الحفظ والصون للطفل والرعاية والعناية ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجدات والخالات وإن بعدنا يقدمنا على الأب والجد يقدمنا على الأب والجد لأن الجد أم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم فيعني عند بعض أهل العلم أنه إذا عدمت الأم وأمهات الأم وأمهات الأب فإنه ينتقل إلى الجدات والخالات قبل أن ننتقل إلى الأباء والأجداد يعتمد على هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخالة فقال هي بمنزلة الأم ولأن الأب والجد لا يليان الحضانة بنفسيهما وإنما يوليان غيرهما لكن من يتولى الحضانة بنفسه والرعاية بنفسه فيكون هو الأولى.
قال رحمه الله ثم الأخت من الأبوين.
أي نعم ثم الأخت من الأبوين اللي هي الأخت الشقيقة.
ثم الأخت من الأبي.
نعم.
ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء.
أي نعم يقول ثم الأخت من الأبوين اللي هي الشقيقة ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم من العمة ثم الخالة وقيل الخالة تقدم على العمة على الخلاف المتقدم وهذا الترتيب هو ترتيبهم في الميراث هذا الترتيب الذي ذكره المصنف هو ترتيبهم في الميراث إلا الخالة فلأنها من ذوي الأرحام وكما تقدم بعض أهل العلم يرى أن الخالة ولو كانت بعيدة أنها تلي الأم والجدات في استحقاق الحضانة لأن الحديث يدل على ذلك الخالة بمنزلة الأم يقول ثم الأقرب فالأقرب من النساء لأن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لأن الرجال ما يلون ذلك بأنفسهم أما المرأة والنساء يلين ذلك بأنفسهن فيتحقق المعنى المقصود في حقهن أكثر من غيرهن في هذا الباب.
قال رحمه الله ثم عصباته الأقرب فالأقرب.
أي نعم ثم عصباته الأقرب فالأقرب قياس على الميراث
ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل.
نعم قال ولا حضانة لرقيق يعني للمملوك لأنه لا يملك منافع نفسه منافع نفسه مملوكة لغيره فيكون هو عاجز عن التصرف فيما يكون من منافعه لأنها ملك لغيره من باب أولى أن يكون متصرفا لغيره إلا أن يأذن له سيده إلا أن يأذن له سيده فإذا أذن له سيده أو أذن للأمة سيدها بأن تلي الحضانة فإنه يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وهذا بعمومه يدخل فيه حتى الرقيق لكن لأن الرقيق مملوك لغيره ومنافعه ليست ملكا له فيحتاج إلى الإذن من سيده لأن الوقت الذي يمضيه في غير خدمة سيده هو ملك لسيده فيحتاج فيه إلى الإذن قال ولا حضانة لفاسق لا حضانة لفاسق. هذا هو المذهب أن الذي يلي الحضانة يجب أن يكون عدلا، لأن الفاسق غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة، وقد لا يعطي المحظون حقه من التربية الحسنة ولا مصلحة للولد المحظون في حضانته. قالوا لأنه ينشأ على ما عوده ورباه عليه من معصية الله تعالى. هذا الذي ذهب إليه المصنف، ولكن هناك من أهل العلم من يرى أن ذلك ليس شرطا، أن الفسق لا يسقط حق الحاضن، لأن الصغير غير المميز لا يتأثر كثيرا بأخلاق الفاسق، ولعدم الدليل الذي يدل على إسقاط حقه في الحضانة، لأنه لو اشترطنا هذا الشرط في الحضانة لضاع كما يقول الإمام ابن القيم أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة واشتد العنت بذلك، لأن هذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس. ولذا يقول ابن القيم الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، يقول واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولا عظمت المشقة على الأمة واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ ويتساءل متى وقع أنه يؤخذ من أبويه لفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه موليته، ولا أحد من والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك يقول فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد. قال والشارع يكتفي بذلك بالباعث الطبعي، الباعث الطبعي أن الناس يحرصون على تربية أبنائهم. يقول ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتنت الأمة بنقله، وتوارث العمل به مقدم على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس له غيره، والله أعلم. كلام جميل هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه العمل، عمل الناس وعرف الناس وعادة الناس. والشارع يسأل الأباء عن أبنائهم وعن من ولوا عليه، وهم الذين يسألون عن ذلك. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأمر ولي الأمر أن يقي نفسه وأن يقي من هم تحت ولايته النار بفعل الطاعة وترك المعصية. نعم. قال إيش؟
ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل.
نعم، ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، يعني لا حضانة للمرأة التي طلقت وتزوجت زوجا غير زوجها الأول، للحديث المتقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال المرأة أنت أحق به ما لم تنكحي إذا لم يرضى زوجها، لكن لو رضي الزوج أن تبقى هذه المرأة التي طلقها وتزوجت برجل أجنبي أن ترعى ابنه أو أن تكون الحضانة عندها فيجوز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم في الحضانة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن زالت الموانع عنهم عاد حقهم من الحضانة، يعني إذا كان رقيق فعتق أو كافر فأسلم أو امرأة أو طلقت المرأة أو أصبح الفاسق عدلا على اعتبار اشتراط عدم الفسق، يقول يعني إذا زالت هذه الموانع فإنه تعود الحضانة لأنه زال المانع، فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع للقاعدة المعروفة أنه إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع تحققت الثمرة المرجوة من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما.
نعم، إذا بلغ الغلام يعني الذكر 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، ولذا قال المصنف إذا بلغ الغلام 7 سنين، وليس معتوها، يعني شرط أن يبلغ 7 سنين وليس معتوها، إذا كان أقل من 7 سنين أو كان معتوها فالأم هي الأولى بحضانته، والتقييد ب7 لأنها أول حال أمر الشارع فيها بمخاطبة الأمر بالصلاة، كما في حديث مروا أبناءكم بالصلاة ل70، وإنما يخير الغلام بشرطين، أحد هذين الشرطين أن يكون الأب والأم جميعا من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما ليس من أهل الحضانة كان كالمعدوم ويكون غيره هو الذي يتولى ذلك. الثاني أن لا يكون الغلام كما ذكرنا معتوها، فإن كان معتوها كان عند الأم ولم يخير وإنما تعتني به الأم، فإذا بلغ الغلام 7 سنين ولم يكن معتوها وكلا الوالدين أهل الحضانة والرعاية والعناية فإنه يخير بين أبويه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إجماع الصحابة كما قال ابن قدامة نفسه رحمه الله تعالى في المغني أن الصحابة مجمعون على ذلك، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد المقصود به العناية بالولد، فيقدم من هو أشفق به. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها.
يقول إذا بلغت الجارية 7 يعني البنت إذا بلغت 7 فأبوها أحق بها، لأنها في هذا السن تحتاج إلى الحفظ والحماية والرعاية، ولأن الغرض المقصود من الحضانة هو الحفظ وكمال الرعاية، والبنت بعد 7 سنين تحتاج إلى أبيها أكثر لأنه الذي يتولى الحفظ أكثر من الأم، لأن الأم نفسها تحتاج إلى حفظ ورعاية وعناية، فكذلك البنت، ولأن البنت تكون يعني مقبلة على التزويج فتحتاج إلى رعاية الأب وعناية الأب أكثر من غيره، ولكن هذا التخيير يعني بالنسبة للغلام إذا بلغ 7 سنين وكذلك بالنسبة للجارية إذا كانت 7 فأبوها أحق بها، هذا إذا كانت مصلحة الغلام في وجوده عند أبيه، وكذلك بالنسبة للبنت إذا كان أبوها يعني ممن يكون أهلا لذلك ومن أهل العناية والحفظ والرعاية، أما لو قدر يعني غير ذلك فإن النظر هنا يكون للمصلحة لما فيه مصلحة، فرجحان القول أن الغلام إذا بلغ 7 يخير بين أبويه، وكذلك الجارية إذا كانت أكثر من 7 تكون عند أبيها، وإنما وفي إذا كان مصلحة الغلام حيث تكون عند أبيه، وكذلك إذا كانت مصلحة البنت حيث تكون عند أبيها. فالتعيين من يكون عنده الصغير إنما هو مبني على جلب المصلحة ودرء المفسدة، فهذا هو المقصود. فلو كان الأب ليس أهل للرعاية ولا للعناية ولا للحفظ فإنه ما يجعل الابن إليه، وكذلك الأم لو قدر أنها لا تهتم بالرعاية ولا بالعناية ولا بتعليم بنتها ما يجب عليها تعلمه وحثها على العمل، فلا تكون أهلا للكفالة والحفظ. فالأمر منوط بمن تتحقق عنده المصلحة. ولعلنا نقرأ كلاما لابن القيم جميل أيضا في هذا الباب. تعرف يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: على أن إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأبي أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه: فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة، فإن كان مهملا لذلك عن الأب أو عاجزا عنه أو غير مرضي أو ذا دياثة والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب. فمن قدمناه بتخيير أو قرعة يقول أو بنفسه فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد. ولو كانت الأم أصوا من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره. لا يلتفت إلى اختيار الطفل إذا كان الذي اختير أن يكون حافظا له وكفيلا ممن هو أهل لذلك. قال: وكان من هو أنفع له وأخير. يقول: ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم على تركها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم. فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس. ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به. يقول ابن القيم: وسمعت شيخنا، يقصد ابن تيمية رحمه الله، يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختار أباه، فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان. فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. يقول: قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي والأمر الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. يقول أيضا: قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة فالحضانة هنا للأم قطعا. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، وهذا مهم. يقول: ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخير الولد بين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن. والله أعلم. انتهى كلامه، وهو كلام مفيد، ومات كعادة كلام هذا الإمام القيم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها.
أي نعم، وعلى الأب أن يسترضع لولده، يجب عليه أن يبحث عن امرأة ترضع ولده ولو بأجرة يدفعها له إذا لم ترضعه أمه، لأن النفقة واجبة على الأب. يقول: إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. يعني إلا أن تشاء الأم يعني أن ترضعه بأجرة، ترضع ابنها بأجرة فتكون أحق به، أحق بالإرضاع مع الأجرة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، على اعتبار أن الأم أقرب إليه وأشفق عليه فتقدم على غيرها. والعلماء قد اختلفوا في هل الرضاعة واجبة على الأم، فمنهم من أوجب الرضاعة بإطلاق، ومنهم من لم يوجب ذلك بإطلاق، ومنهم من فرق بين المرأة الدنية والمرأة الشريفة. فإلا قال: إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها، يعني ثدي غير الشريفة، فهنا أيضا يجب دفع المال له. وسبب الخلاف كما ذكر ابن رشد اختلافهم في المفهوم من الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، آية الرضاعة، هل هي على اعتبار أنها متضمنة حكم الرضاع أي إجابة، أو متضمنة الأمر به دون أن يكون ذلك من باب الإجاب؟ فمن قال الأمر، هنا جاء الأمر وليس المقصود به الإجاب، قال: لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل على الوجوب. ومن قال أن الآية تتضمن الأمر بالرضاع وإجاب الرضاع وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر، قال: يجب عليها الإرضاع ولا تكون عليها أجرة. أما الذي فرق بين الشريفة والدنيئة فهذا قال نظر إلى العرف والعادة التي عند الناس، لكن الذي يظهر الصحيح أن الزوج يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت في حباله ولم تكن مطلقة، لأن الله تعالى لم يوجب على الزوج إلا النفقة والكسوة، إلا النفقة والكسوة. فالزوجة التي ترضع ولده وهي في ذمته لم تكن مطلقة، ما أوجب الله عليه إلا النفقة والكسوة، فتكون الرضاعة ليست مما يجب على الزوج، ليس مما يجب على الزوج، ولأن عرف الناس يقتضي ذلك، يعني عرف الناس يقتضي ذلك فيرجع إليه. نعم.
قال رحمه الله: فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.
أي نعم، إن لم يكن له أب يعني لهذا الطفل ولا مال، فعلى ورثته ورثة هذا الطفل أجر رضائه على قدر ميراثهم منه، يعني ورثة الوالد الطفل يكون عليهم يعني رضاء أو ما تكلفه الرضاعة على قدر ميراثهم، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك.
نعم.
وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا.
أي نعم، يعني هذا مما يجب، مما يجب على الإنسان نفقة والديه إذا كانوا محتاجين إلى ذلك وهو له قدرة على ذلك، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وإن علوا يعني كذلك أبائه وأجداده يجب على الولد أن ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين إلى ذلك وهو عنده قدرة على هذا الأمر، سواء كانوا الآباء أو الأمهات والأجداد أو الجدات. نعم.
وأولاده وإن سفلوا.
وأولاده وإن سفلوا، يعني أيضا يجب على الوالد من أب أو أم أن ينفق على أولاده من بنين وبنات إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها هي وولدها، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجب على الوالد نفقة أولاده الصغار المحتاجين إذا كان عنده قدرة على ذلك، وكذلك الأولاد وأولاد الأولاد إذا كانوا في حاجة إلى هذا الأمر وعنده قدرة على ذلك.
قال رحمه الله: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم.
أي نعم، يعني من يرثه، يعني تجب النفقة على كل من الرجل والمرأة، لكل من يرثه هذا الرجل أو تلك المرأة بفرض أو تعصيب، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقوله تعالى وآتي ذي القربى حقه. نعم، إذا كانوا فقراء. نعم، كما قال المصنف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم، لأن هذه النفقة إنما وجبت على سبيل المواساة من الأغنياء على الفقراء أو على أقاربهم الفقراء.
قال رحمه الله: وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته على قدر ميراثهم منه.
أين إن كان للفقير وارثان فأكثر، فتكون النفقة على كل واحد منهم بقدر ميراثه، كما قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فتترتب في المقدار على مقدار الميراث.
إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة.
أي نعم، لأن الأب مقدم على غيره من الورثة في الرعاية والعناية. نعم.
وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة.
أي نعم، على ملاك المملوكين، يعني من يملك رقيقا، الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة، وهذا مجمع عليه بين العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
أي نعم، إن لم يفعل السيد هذا الأمر بالنسبة لمماليكه وعرضهم للضرر وترك ما يجب عليه تجاههم من النفقة والكسوة، فإنه يجبر على بيعهم إذا طلبوا ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل تنتقل الحضانة للأبي إذا بلغ الغلام سبعا بإطلاق، ولو كانت مصلحة الغلام أن يكون عند أمه هذا يتقدم كلام ابن القيم واضح فيه وبين أن الأمر ليس بإطلاق وإنما النظر فيه إلى تحقق المصلحة. إذا تزوجت الأم هل تنتقل الحضانة للأب؟ نعم تنتقل الحضانة للأب، لكن ليس مطلقا إذا كان ما لم يعتريها شيء من الأمور التي يحصل معها فساد المصلحة أو فوات المصلحة. هل يحق للمسلم أن يأخذ من مال ولده إذا كان كبيرا؟ وهل يحق أن يأخذ من مال ولده الذي في حضانته بالنسبة لولده ولو كان كبير إذا هو بحاجة؟ فكما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك إذا كان بحاجة، أما إذا لم يكن بحاجة لا. هل الأم أحق الناس بحضانة الطفل؟ الطفل الذي دون 7 سنين يعني الذي عليه الأكثر أن بين أهل العلم أن الأم أحق به، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت يقول أحق به ما لم تنكحي. يقول أحد المسلمين في بلاد الكفر كان له صديقة فزنى بها والآن هي حامل يريد أن يتزوج بها، فهل يجوز له ذلك وهل ينسب له الولد؟ بالنسبة للزواج ما يجوز إلا إذا تابت وتابوا جميعا من هذا الفعل الشنيع. وأما بالنسبة لنسبة الولد فتقدم معنا في درس الأمس أنه ينسب للزاني ما لم يكن تحت ما لم تكن المرأة تحت فراش. إذا كانت المرأة تحت زوج أو أمة تحت سيد وولدت ولدا فإن الولد هنا للفراش كما جاء في الحديث والآير الحجر، لكن إذا لم تكن المرأة فراشا لأحد وأراد الزاني أن يستلحق هذا المولود منه فله ذلك لأنه من مائه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.